سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ وعظم الله أجوركم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجورنا وأجوركم.
حياكم
مصاب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
محمد وآل محمد.
طبعا تصادف أيضا ذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام هي شهادة مباركة. نعم نحن في هذه الأيام نحتفل بذكرى شهادة وارتحال الرفيق إلى الرفيق الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن لا نحتفل بذكرى الموت، بل إنما نحيي هذه الذكرى في نفوسنا، لأننا عندما يموت النبي في نفوسنا فلا قيمة للاحتفال بالذكرى، ولكن نحن نحتفل اليوم بإحياء رسول الله في حياتنا وفي نفوسنا والعودة إليه، لأننا عندما نخرج عن طريقه ونبتعد عنه فإننا نخسر كل شيء.
أحسنتم سماحة الشيخ، شكرا جزيلا. بسؤالنا الأول من حضرتك سماحة الشيخ بأنه كيف كان وقع الرحيل المؤلم للرسول الأعظم على الأمة الإسلامية؟
عندما نريد أن ننظر إلى تلك الفترة التي رحل فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى نجد أنها فترة حافلة وضاغطة، لأنه يطرح سؤال كبير: هل الرسول توفي فجأة دون سابق استعداد ودون سابق إنذار مما أربك المشهد آنذاك، أم أنه كانت هناك علامات وأن هناك صدور في ذهن الناس أن الرسول راحل، وخاصة أن الرسول في قمة شبابه، يعني هو رحل ولم يتجاوز
62
عاما. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم أن تلك الفترة هي الفترة الأساسية والتي شكلت مرحلة انتقال لمسار الأمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في تلك السنة التي رحل فيها بدأت حديث المجتمع عنذاك أن الرسول في مراحل أخيرة، لذلك سميت الحجة التي حجها حجة الوداع.
نعم.
والنبي في طريق عودته إلى المدينة في منتصف الطريق أوقف وطلب منه من قبل السماء أن يوصي وأن يبلغ أمور قد لا يتمكن من تبليغها في الأيام القادمة. ولذلك حشر الناس في غديرهم، وكانت وصية بغض النظر عن المضمون الذي طرحه النبي، ولكنها هي وصية من يعظم أن ينتقل من هذه الدنيا. عاد إلى المدينة، وبين وفاة الرسول وبين حجة الوداع عيد الغدير المسمى في قاموسنا عيد الغدير المبارك لم تتجاوز حياة النبي 3 أشهر. ولذلك النبي كان في هذه الفترة يعد العدة للرحيل، ولكن ظروف وفاة النبي بين أن هل أن النبي قتل أو أن النبي مات بعرض مرضي. والأرجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض إلى مؤامرة قتل، ولذلك بنص القرآن الكريم: أفإن مات أو قتل. الله لا يعني يردد الموت بين الموت وبين القتل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعرض إلى يعني المسيرة الإسلامية في تلك الحقبة تعرضت إلى انقلاب: فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. صار هناك انقلاب، صار انقلاب كبير، وحدثت أحداث غير مفهومة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال أيام قليلة يتعرض إلى عارض صحي، وحسب الوصف التاريخي هي عارض تسمم، لأن النبي دس إليه السم، وهناك اتجاهات كثيرة كيف دس إليه السم: هل دس إليه السم عن طريق اليهودية التي وضعت السم في الذراع، شخص من داخل بيت الرسول كان له يد في قصر النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب آثار سياسية فيما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تلك الفترة المظلمة العاطفة وهي التي أدت فيما بعد إلى المصائب الكبرى في مسار الحياة الإسلامية، والتي أدت إلى قتل بعض أصحاب رسول الله، والذي أدت إلى استشهاد أمير المؤمنين، والتي أدت إلى استشهاد الإمام الحسن الإمام الحسين، وانحراف المسير الأمة الإسلامية أن يصل الأمر إلى يد معاوية ويزيد. كل ذلك هي حقبة واحدة، ولذلك وفاة الرسول لا تعني أن هناك شخص تعرض لعارض صحي وتوفي والأمور رتبت فيما بعد بشكل طبيعي. لا، هناك مسألة دقيقة لم تبحث بحث عميق من قبل المؤرخين والكتاب، ولكن تفاصيل الحادثة إذا جمعت وبحثت بحث دقيق من خلال مقدماتها والنتائج القريبة، والبعث الله عليه وآله وسلم تعرض إلى محاولة إلى اغتيال سياسي، وترتب على هذا الاغتيال أحداث خطيرة في مسار الأمة نعاني منها إلى يومنا هذا.
طيب سمحت الشيخ، يعني هل هناك إجماع أو روايات يعني أكثر تدل على أنه يعني مات أو قتل؟ أيهما تكون يعني هناك روايات أكثر في هذا الحادث، تكون في موته أو قتله؟
يعني هناك يعني في الخط مذهب أهل البيت يعتمدون على رواية تقول ما منا إلا مقتول، يعني النبي لا يستثنى، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني درجة الشهيد هي أعلى درجات الشهادة، سواء قتل بالسم أو قتل بالسيف، ولذلك الله منحه وسام الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءت مات أو قتل
أو قتل.
وإلا لو كان هناك الأمر غير وارد فيه القتل، ولكن القرآن الكريم ما قال أفإن قتل النبي، لأن هذا يحدث شرح كبير وتجعلها مرددة، ولكن هذا الترديد يؤكد أن النبي قتل واغتيل على يد أعداء الدين.
نعم. طيب سمحت الشيخ، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ترك فينا ثقلين بعد رحيله، كتاب الله وعترته، وأمرنا باتباعهما. كيف كان تعامل الأمة مع هذين الثقلين؟
هناك أمر آخر عندما قال النبي آتوني بكتف ودواك أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ولن تفيد التأويل، ولكن قالوا أن النبي يهجر وأن النبي ليس في كامل وعيه، مع العلم أن القرآن ينص على أن كلامه وحي يوحى وأن النبي معصوم. ولذلك حديث الأحاديث التي تشير إلى الخلافة وتشير إلى من يتولى الأمر من بعده تعرضت إلى التحريف والتأويل، يعني نص بيعة الغدير حرف وأول بأن النبي أمر بمحبة أهل البيت وليس بتنصيبهم للخلافة. ولذلك حتى هذا الحديث إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي أيضا هناك تحريف أصبح فيما بعد وحرفوه إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي. يعني التحريف في هذا الأمر، ولكن الذي يرجح عند المصادر المذاهب الإسلامية بكثير أن النص الأدق هو تارك فيكم كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهم. ولذلك مع ذلك الأمر الواقع هذا الحديث لم يعمل به، ولذلك لو كان في العمل به لما وصلنا إلى الخلافات ولا وصلنا إلى كل هذه المصائب التي يعيشها العالم الإسلامي.
الشيخ، السيدة الزهراء سلام الله عليها كانت أكثر جزعا وحزنا على وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، و يا حبذا لو تحدثوننا عن الأثر الذي تركه الرحيل المؤلم على قلب السيدة الزهراء سلام الله عليها.
يعني أنا أريد أن أصحح أن السيدة الزهراء لم تصب لا بالجزع. نعم هي تحزن والفراق، ولكن الوقائع تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرها أنه سيرحل قريبا حزنت وتأثرت، ثم أثر عليها شيء آخر فقالت فتبسمت وضحكت، وعندما سئلت ماذا أخبرك حتى بعد عليك السوء قالت أخبرني أني أول الناس لحوقا به من أهل بيتي. يعني فاطمة الزهراء عليه السلام هي العالمة وهي المعصومة وهي التي تعرف الحقائق بعمقها. فاطمة الزهراء حزنها الأشد من وفاة أبيها، يعني حزنت أكثر من فقد أبيها، حزنت على انقلاب الأمة على أبيها وعلى بعلها وعلى ما جرى، لأن فاطمة الزهراء التي شعرت بذلك الظلم الكبير الذي لم يرعى حرمة لكونها بنت النبي، وأن ما زال النبي حديث الرحيل إلى الله سبحانه وتعالى، كانت تعلم بكل المصائب التي ستحدث في ما بعد، ولذلك هي لم تحزن على فراق النبي لأنها كانت تعلم أنها ستلاقيه بالمناسبة القريبة، ولكن كان حزنها وألمها وتعبيرها والألم كان اعتراض على ما وقع من ظلم بحقها وبحق الأمة من خلال ذلك الانقلاب السياسي الذي حدث على رسول الله، والذي أدى إلى انحراف مسار الأمة الإسلامية فيما بعد وأدى إلى نتائج كارثية.
أحسنتم سماحة الشيخ أديب حيدر، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الدقة بالكلمات والمفردات التي تستخدم، أشكرك جزيل الشكر. سؤالي من حضرتك بأنه نحن دائما نكرر هذا الموضوع بأنه يجب علينا ألا نحصر ذكرى إن كانت وفيات أو مواليد للرسول الأكرم والأئمة سلام الله عليهم، لا نحصرها في فقط الأيام التي تخص مواليدهم أو استشهادهم أو وفاتهم. كيف بالإمكان علينا أن يكون نهج الرسول وأهل البيت نصب عيوننا طوال السنة؟ بماذا تنصحون حضرتك؟
ذكرنا قبل قليل أن النبي قال أني تارك فيكم كتاب الله وعطرتي أهل بيتي، تمسكتم بهم بما لم تضلوا بعدي أبدا. فنحن الذكرى إحياء الوفاة هي إحياء لأنفسنا، يعني لارتباطنا حتى لا ننسى هذا الخط وهذا التاريخ وهذه الشخصيات التي أمرنا الله ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك نحن في كل يوم يجب أن نحيي السنة النبوية الشريفة في أنفسنا في تصرفنا في عملنا، وأن نتمسك بما ترك لنا الله سبحانه وتعالى من هذا الكنز العظيم القرآن ربيع القلوب، القرآن خير مائدة أنزلت من السماء إلى الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا إرث كبير في كل مجالات الحياة، ولذلك إحياء وإحياء المناسبات هي مجرد شكليات، ولكن الأمر العملاني والأمر الحقيقي هو أننا في كل لحظة من لحظات حياتنا أن نكون في كل مكان أمرنا الله أن نتواجد فيه، وأن نخلو من أي مكان أمرنا الله أن لا نكون فيه. ولذلك نحن اليوم أمرنا الله أن نكون في خندق المقاومة والمواجهة لكل أشكال الطغيان والاستكبار. فعندما نقف ونتصدى بهذا الاستكبار وهذا العدوان، وخاصة ما يجري اليوم وفي هذه اللحظات في القدس الشريف، عندئذ نحن نحيي السنة، لأن أهم موارد هذه السنة أن لا نسكت على فعل الظالمين، وأن لا نتكلم مع الظالمين، وأيضا ندين بشد الإدانة ما جرى من تخريب في الجمهورية الإسلامية وخروج عن السنة النبوية والأمر بالمنكر وترك المعروف. والحمد لله أن هذه الأمور فضحت المحرضين والمتجرئين على حرمة رسول الله. نعم القرآن يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، دائما نحن مع الحق، وعندما نترك جادة الحق فإننا نصبح من الزاهقين.
نعم. طيب سمعت الشيخ، السؤال الأخير من حضرتك بأنه الرسول وأهل بيته هم الأكثر يعني يتعرضون أكثر من أي شيء آخر، إذا أرادوا أن يستفزوا مؤمنا أو مسلما يتعرضون للرسول وأهل بيته. طبعا هذا الشيء يحدث من قبل بعض الفئات، إن كانت عمدا أو سهوا، عن علم أو عن جهل. لماذا كل هذا التعرض والهجوم على الرسول وأهل بيته وهم الذين كما يقول بعض الجهلاء بأنهم ماتوا قبل 1400 عام؟ لماذا كل هذا الخوف من الرسول وأهل
البيت؟ يعني عندما يكون القرآن والرسول وأهل البيت هم الذين يمثلون الدين الإسلامي الحقيقي،
نعم،
والخط الإسلامي الصحيح، فطبعا كل من يتضرر وكل من يعادي النهج القرآني والرسالة السمحة الإسلامية فإنه لا ينتقد الرموز المنحرفة، لأن الرموز المنحرفة التي مرت في تاريخ الإسلام كيزيد بن معاوية، معاوية وخلفاء بني العباس، خلفاء بني أمية، هؤلاء يشكلون نقطة سوداء ونقطة يعني خارجة عن التمثيل الحقيقي للإسلام، لذلك لا ينتقدونهم لأنهم هم يفرحون بهؤلاء المنحرفين. ولكن عندما يريد أن يوجهوا السهام إلى الإسلام يوجهوه من خلال رموزهم الحقيقيين، الرمز الحقيقي للإسلام والقرآن والنبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهذا أمر ألفناه من أعداء الإسلام الذين يجمعهم الحقد على الإسلام، سواء كانوا من المسلمين المنحرفين أو من غير المسلمين، تجمعهم قضية واحدة أنهم هم يتضررون من الإسلام الحقيقي والإسلام القرآني، لأن الإسلام القرآني هو الضد والنقيض لكل مسارات الانحراف في العالم.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان على هذه الفرصة التي أتحتها للبرنامج. شكرا جزيلا لك وعظم الله أجوركم.
عظم الله أجورنا وأجوركم.
حياك الله.